صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهرة سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم، آمنا من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا، ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قف على قبر فاطمة بالبقيع بعد مسق الحشا وسكب الدموع، والثم الترب من حواليه وانشق من شذاه نسيم زهر الربيع. وابلغنا السلام عني فإني لمروع منها بخطبين مريعي. وتذكر رذية القوم فيها وابكي حزنا وعج بقبري شفيعي. قف به موقف الحزين ولكن لا بسم بردتي تقن وخشوعي، واشكو ما نال بنته من كروب مفجعات تشيب رأس الرضيع. قل له أيها النبي شكات لك مني مشفوعة بدموعي. يا رسول الله فأعرني منك المسامع فيها فصداها يصم أذن السميع. إن تلك التي على دارها الأملاك تبدي الخشوع بعد خضوعي قد أحاطوا بالنار منزلها السامي بتطهيره بأمر رفيع أسقطوا غاب الباب محسن حصرا بعد تليمها بكسر الضلوع دخلوا دارها عليها وقادوا بعلها المرتضى بحال فضيع لحيدر على قبر النبي نادي يا مختار هذه الوديعة ما دريت بحالها يصا لو وصيتني وانا صبرت واستهضموني والزمت بيتي يا رسول الله ولفوني وذيك الوديعة روحوها ولببوني وانا وحيد لا شفت لي منهم انصار يا سيد الكون الوصية ما رعوها هجمة والدار على البتولة وروعوها وطلعت الدافع هم بالباب عصراها وانكسرت الأضلاع منها وصار ما صار عاشت عقوب عينك يا رسول الله عاشت عقب فرقاك مهضومة وذليلة يا عاشت عقب عينك يا رسول الله عاشت عقب فرقاك مهضومة ذليلة ومن كثر تلويع الرجل صارت عليلة شحتش عدد من مصايب هالجليلة وكل ما شفت هالحال قلبي يشتعلنا كل الذي جاري عليها وعيني تشوف لا جلت زنودي ولا بقلبي دخل خوف شبيدي وانا بقيد الوصية صرت مكتوف هبطت راسي طوع لك وغمدت لفقع واعظم علي يوم بالحجرة لفتني تقول ان غب مني فداك واسود دمتني وظلت تنوح من بجاها ذوبتني لولا الوصية والقضاء صارت لها اخبار لولا الوصية والقضاء صارت لها علوم وخلت ببيوت المدينة ينعب البوم وخلت طير الموت ما بين الملاي حوم لكن أنا شبيد الأمر لله الجبار، سلمت لله وكسرة وضلوع الوديعة، وضعنا عقب عينك يا أبو إبراهيم ضيعة، وجاروا علينا وضيقوا بينا وسيعة، بس غبت عنا الكل علينا تجسر وجار، ألا من مناد وفاطمة صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين، ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. هذا المقطع من الآية الكريمة يأمر الزوج بالعشرة بالمعروف مع الزوجة، هل يتناسب مع الآية الأخرى التي تعطي الزوج الحق في أن يضرب زوجته، والآية هنا تدعو إلى العشرة بالمعروف في سورة النساء. يقول الله تبارك وتعالى: عاشروهن بالمعروف. هل هذه الآية الكريمة تتناسب مع قول الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا؟ كيف يمكن التوفيق بين دعوة القرآن الكريم وأمر الله تبارك وتعالى إلى الزوج بأن يقوم بالعشرة بالمعروف مع الزوجة، وبين هذه الآية الكريمة من سورة النساء التي تعطي الزوج حق الضرب إلى زوجته؟ كيف هذا؟ كيف يتم التوفيق ويقين أن آيات الله تبارك وتعالى لا تناقض فيها؟ هذا أمر كل مسلم يؤمن به، بأن آيات الله وأن القرآن الكريم لا نقص فيه، متكامل من جميع الأبعاد. كيف يمكن التوفيق بين العشرة بالمعروف وبين آية اللي تعطي الزوج حق الضرب؟
من ضمن الأمور المستحبة التي من الآداب التي يذكرها الفقهاء في الحياة الزوجية حسن الخلق من قبل الزوج مع زوجته ومن قبل الزوجة مع زوجها ومقابلة الإساءة بالإحسان. لو أساء الزوج على الزوجة أن تحسن لا تقابل الإساءة بالإحسان، ولو أساءت الزوجة على الزوج أن يقابل الإساءة بالإحسان. هذه من الآداب الشرعية في سائر العلاقات الاجتماعية، خصوصا في جو الأسرة في الحياة الزوجية. هذا المعنى مذكور في الروايات. إسحاق ابن عمار لما سأل الإمام الصادق سلام الله عليه هذا السؤال، يقول لي يا ابن رسول الله ما حق الزوجة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا، يصير هذا الزوج محسن إلى زوجته؟ الإمام أجاب قال يشبعها ويكسوها. هذه عبارة عن النفقة، يشبعها ويكسوها، هذا حق من حقوق الزوجة على الزوج. بعد الآن الحق الآخر ومستحب وكل في دائرة العشرة بالمعروف. الإمام قال إليه حتى يكون الزوج محسن إلى زوجته يشبع زوجته يكسوها، وإن جهلت غفر لها. يعني فيما لو أساءت بالقول أو بالفعل إلى الزوج على الزوج أن يتجاوز عن أخطائها وأن يغفر لها، هذا حق من حقوق الزوجة على الزوج، لكن هذا حق مستحب فيما لو أساءت الزوجة على الزوج أن يتجاوز ويتغاضى عن أخطاء الزوجة، عن كلامها عن فعلها، ويقابل الإساءة بالإحسان. زين، هذا أدب شرعي. مثلا رواية أخرى، شهاب ابن عبد ربه يسأل الإمام الصادق مثل نفس السؤال، الراوي مختلف، يقول إلي سيدي ما حق المرأة على زوجها؟ حق الزوجة ما هو على الزوج؟ فقال الإمام سلام الله عليه يسد جوعتها ويستر عورتها، هذا الواجب، الحق الواجب وهو النفقة. بعد قال ولا يقبح لها وجهها. ما معنى لا يقبح لها وجهها؟ يعني فيما لو أساءت الزوجة بالكلام إلى الزوج على الزوج أن لا يبادل الإساءة بالإساءة، فيشتم أو يسب أو يلعن، أو يقول كلام مثلا في حالة الغضب، لا، الشريعة تنهى الزوج تقول إليه هذا ليس من الآداب في الحياة الزوجية، يكون في الحياة الزوجية العفو والمغفرة وتجاوز عن الأخطاء. هذا أدب من الآداب الشرعية في الحياة الزوجية، وهو مقابلة الإساءة بالإحسان وتجاوز الزوج عن أخطاء الزوجة، وأن يتحمل الزوج ويقابل الإساءة بالإحسان. وهذه الآية الكريمة تدعو، من ضمن ما تدعو إليه، وعاشروهن بالمعروف، في الجانب الواجب المعروف مثل الإنفاق، هذا حق من قبل الزوجة على زوجها. في جانب الحق المستحب في العشرة بالمعروف، بمعنى أنه يكون هذا الزوج لين الكلام مع زوجته ولين في معاملته مع الزوجة، ولو أساءت الزوجة تجاوز عن إساءتها وبادل الإساءة بالإحسان. يعني هذا المقطع من الآية يشمل الحق الواجب في العشرة بالمعروف ويشمل الحق المستحب في العشرة بالمعروف من قبل الزوج مع الزوجة. أما بالنسبة إلى الآية الكريمة من سورة النساء، الله تبارك وتعالى قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. موضوع الآية هذه موضوع النشوز. النشوز ما معناه في الحياة الزوجية؟ معنى النشوز في الحياة الزوجية الخروج، خروج الزوجة عن طاعة الزوج. يذكرون الفقهاء مجموعة صور: إذا قامت المرأة الزوجة بهذه الأمور يقولون هي ناشز. الصورة الأولى أن الزوجة مثلا ترفض الاستمتاع، ترفض معاشرة الزوج، ولا هي من ذوي الأعذار، مثلا هي في حال مثلا دورة شهرية، لا، إنما فيها عدها عزوف ما تقبل. والحياة الزوجية أساسا هذا الزواج قائم على هذا الأمر الشرعي الذي حلله الله تبارك وتعالى. بدل ما يروح الرجل إلى الحرام وبدل ما تروح المرأة إلى الحرام، جمع الله بين الرجل بين الذكر والأنثى بهذا العقد الشرعي وأباح لهما الاستمتاع حتى ما يروح كلاهما إلى الحرام. الله تبارك وتعالى حلل هذا الأمر. فلو تركت الزوجة ورفضت الزوجة، هذا تعتبر من الناحية الشرعية خرجت عن طاعة الزوج. ولذلك الشريعة والآية الكريمة أعطت الزوج أن يقوم بإجراءات ثلاثة. هذه صورة. صورة أخرى أيضا تعتبر فيها المرأة ناشز، وهو ترك التزين إلى الزوج. هذا يعتبر أيضا نشوز، خصوصا إذا كان الزوج مو يرغب، يطلب من الزوجة وهي ترفض هذا الأمر. مسألة مو فقط حق الاستمتاع، وإنما حتى مسألة تزين إلى الزوج. فلو رفضت هذه تعتبر نوع من أنواع النشوز، صورة من صور النشوز. مثلا صورة أخرى التي يذكرها الفقهاء: خروج الزوجة عن بيت زوجها دون إذنه، أيضا هذا يعتبر مصداق وصورة أخرى من صور نشوز الزوجة، خروج الزوجة عن طاعة الزوج. هنا الشريعة الإسلامية في هذا الموضوع، موضوع حساس وخطير وقد يفشل العلاقة الزوجية ويكون سبب إلى الفراق بين الزوج والزوجة. ما أراد الله ذلك، ما أرادت الشريعة الافتراق، وإنما الشريعة الإسلامية أعطت الزوج أن يقوم بإجراءات ثلاثة، لكن هذه الإجراءات إجراءات مثل ما يعبر عنها إجراءات عمودية، يعني إذا بدأ الإجراء الأول ونفع ما أروح إلى الإجراء الآخر الثاني، إذا ما نفع الإجراء الأول أروح إلى الإجراء الثاني، إذا ما نفع الإجراء الثاني أروح إلى الإجراء الثالث. في هذا الموضوع، في موضوع نشوز الزوجة، خروجها عن طاعة الزوج، شريعة أعطت إلى الزوج هذه الإجراءات الثلاثة تبعا. إجراء الأول، الآية الكريمة قالت فعظوهن. شيخ يوسف عليه الرحمة في كتاب الحدائق يقول على الزوج أن يخوفها من عقاب الله عز وجل، ويذكرها بحقوق الزوج على زوجته من خلال أحاديث وروايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الموعظة، لكن الموعظة، لاحظ كلمة الموعظة هذه في الآية الكريمة، الموعظة ما تكون صراخ، الموعظة الكلام اللين الذي ينفذ إلى القلب. لاحظ كلمات القرآن الكريم لها دلالاتها اللغوية. فلما الآية الكريمة قالت واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، الموعظة، إذا أنا أريد الموعظة، طبيعة الموعظة تكون بالكلام اللين، والكلام الذي ينفذ إلى القلب آيات قرآنية، أحاديث نبوية، روايات عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لكن بأسلوب اللين. إذا ما نفع ولا زالت الزوجة على عنادها، يروح هذا الزوج يحتاج، طبعا هذه الموعظة قد تستمر مثلا يوم، قد تستمر أسبوع، قد يستمر الموعظة، تستمر الموعظة شهر كامل، ما نفع، يروح الرجل الزوج إلى الإجراء الآخر. الآية قالت فعظوهن، ما نفعت الموعظة واهجروهن في المضاجع. هنا الفقهاء، كلامنا مو عند المفسرين، كلامنا من كلمات الفقهاء، تفسيرهم إلى معنى الهجران في المضاجع. الهجر في المضاجع أسلوب من أساليب التربية، الهجر في المضاجع يحتملون الفقهاء احتمالين. احتمال الأول أنه الزوج يعطي زوجته ظهره عند النوم وهي على الفراش، لكن يعطيها ظهره، هذا يعتبر هجر. أو أنه لا ينام معها في مكان واحد أو على فراش واحد، هذا أيضا يعتبر هجر. فقهاء يقولون إما هذا وإما هذا، كلا الأمرين هو هذا هجر، وهذا أسلوب تربوي، الغاية منه رجوع الزوجة إلى طاعة الزوج في موضوع ماذا؟ في هذا موضوع الاستمتاع، مو أكثر من هذا. يعني لو أن الزوجة مثلا رفضت أن تطبخ إلى الزوج، هذا لا تعتبر ناشز. لو أن الزوجة رفضت كنس البيت أو غسل الثياب مثلا أو غسل أواني مثلا الطعام، هذا لا تعتبر ناشز، تعتبر ناشز في موضوع هذا، موضوع الاستمتاع ولوازم الاستمتاع. زين، إذا ما نفع الهجر، الآية قالت واضربوهن، لكن هذا الضرب يأتي أولا بعد الموعظة ثم الهجر، إذا ما نفع يأتي الضرب. الضرب كيف؟ بأي كيفية؟ مو على هوايها، مو على هوى هذا الرجل، لا، وعلى ما يشتهي وعلى كيفه. يقولون لابد أن تتحقق في مسألة الضرب شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون نية الضرب إصلاح الزوجة، لا التشفي والانتقام، يعني لأنها ما غسلت، لأنها ما نظفت، لأنها مثلا ما طبخت مثلا الطعام، انتقاما من هذا الأمر يروح يضربها، لا، هذا حرام. إنما هو بقصد إصلاح الزوجة، هذا أولا. النية تكون نية الإصلاح لا نية التشفي والانتقام. الشرط الآخر أن يكون هذا الرجل الزوج يحتمل التأثير على زوجته في حال الضرب، يعني يحتمل أنه لو مارس هذا العمل رايح هذا الشيء إيجابيا يترك أثر إيجابي في العلاقة بحيث ترجع إلى طاعة الزوج. أما لو كان الزوج متيقن أنه لو ضربها رايح تعاند الزوجة وتصور وترفض أكثر وتخرج عن طاعة الزوج، هنا لا يجوز له الضرب. هذا الشرط الثاني، وهو احتمال التأثير. الشرط الثالث أن يكون هذا الضرب لا يسبب احمرارا إلى بدن الزوجة أو السوداد أو كسر عظم أو مثلا جرح، هذا يعتبر إذا قام الزوج بهذا الأمر هذا يعتبر مذنب وآثم وعليه دية تجاه زوجته. صحيح الآية قالت واضربوهن، لكن مو بكيفي أنا. ولذلك لما بعض الناس، وهذا نتيجة إلى الجهل، لما يكتبون على أنه الإسلام يدعو إلى العنف ضد المرأة، هذا نتيجة إلى الجهل بأحكام الله وآيات الله، لأن الآيات صحيح تدعو، لكن نوعية الضرب كيفية الضرب تحددها الشريعة من خلال روايات أهل البيت التي استنبطها الفقهاء. أنا وأنت ما نعرف في المسائل، لكن ناخذ أحكامنا من الفقهاء. الفقهاء يقولون أن يكون هذا الضرب لا يسبب إحمرارا إلى البدن ولا إسودادا إلى البدن ولا يسبب كسر عظم أو يسبب جرح إلى المرأة، هذا كله غير جائز، لأن عندنا روايات تنهى الرجل أن يضرب الزوجة. في الرواية التي ذكرها المحدث النوري عليه الرحمة في مستدرك الوسائل عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: فأي رجل لطم امرأته لطمة، اللطم غير الضرب، العرب يعتبر اللطم عند العرب على الوجه، الضرب على سائر البدن. فالرواية تقول أي رجل لطم امرأته، يعني وين؟ على وجهها. لطم أي رجل، فأي رجل لطم امرأته على لطم امرأته لطم أمر الله عز وجل مالك خازن النيران أن يلطم وجهه 70 لطمة في نار جهنم. ولذلك عندنا في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: اتقوا الله في الضعيفين. من هما يا رسول الله؟ قال: اتقوا الله في الضعيفين، اليتيم والنساء والمرأة. اليتيم هذا ضعيف والمرأة أيضا ضعيفة. فالشريعة الإسلامية لما أعطت هذا الحق من أجل إرجاع الزوجة إلى الطاعة بيّنت شروط، فلا يوجد تنافي بين قول الله عز وجل فاهجروهن فاضربوا فعظوهن واهجروهن واضربوهن في المضاجع، لا تتنافى مع قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، لأن موضوع هذا موضوع الموعظة والهجر والضرب وموضوع النشوز وعملية إصلاح وإرجاع الزوجة إلى طاعة الزوج حتى تستمر الحياة الزوجية ولا يذهب كل منهما إلى الحرام. والعشرة بالمعروف، الآية تدعو إلى العشرة بالمعروف، إعطاء الزوجة حقوقها الواجبة والحقوق المستحبة من خلال حسن الخلق والتجاوز عن الأخطاء. وهذا النبي صلى الله عليه وآله وهؤلاء أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هم قدوة إلى المسلمين وإلى المؤمنين. النبي صلى الله عليه وآله في الرواية الواردة عنه قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. النبي يبدأ بنفسه. ولذلك تسأل أم المؤمنين عائشة عن حياة النبي معها مع زوجاته، كيف كانت أخلاق النبي مع زوجاته مع أن بعض الزوجات كن يؤذين رسول الله، يسمعون النبي الكلام المؤذي وأفعالهم أيضا كانت تؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن لما تسأل أم المؤمنين عائشة عن خلق النبي مع زوجاته قالت كان خلقه القرآن. والنبي صلى الله عليه وآله يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي، فيقول النبي خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كذلك عندنا رواية الإمام الصادق سلام الله عليه يقول عن أبيه الإمام الباقر كانت امرأة عند أبي، هي ليست أم الإمام الصادق لأن أمهات الأئمة فاضلات نجيبات ذوات خلق رفيع، لكن إحدى زوجات الإمام الباقر. الإمام الصادق يقول كانت امرأة عند أبي تؤذيه، شو سوى الإمام الباقر إليها؟ فكان يغفر لها. هي تأذي الإمام والإمام يصفح عنها ويتجاوز عن أخطائها. هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وهكذا كان أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بعض من زوجات الأئمة لما عاشوا في هذا الجو في هذا البيت النبوي وشاهدوا هذا الخلق العظيم ذابوا حبا في الإمام أكثر فأكثر، إلى درجة أن زوجات الأئمة الصالحات إذا خطبهن الأشراف رفضن أن يتزوجن بعد الإمام، تعال بنا إلى الرباب بنت امرئ القيس زوجة الإمام الحسين سلام الله عليه، أم سكينة وأم عبد الله الرضيع لما رجعت إلى المدينة ترى هذه السيدة ما عاشت بعد الحسين طويلا، تاريخ ينقل أنها عاشت سنة كاملة بعد الحسين وماتت، لكن يذكرون هذه العبارة يقولون ماتت الرباب كمدا وحزنا على أبي عبد الله الحسين. لما عادت إلى المدينة خطبها الأشراف من أهل المدينة، قالت لا يكن حمأ بعد رسول الله. مع من وفائها إلى الإمام الحسين، لأن هذه عاشت مع الإمام ونظرت إلى سلوك الإمام وحسن خلق الإمام، ورأت ما جرى على أبي عبد الله يوم كربلاء. لما عادت إلى المدينة أمرت البناء أن يزيل السقف من الدار، وكانت تجلس مع ابنتها سكينة تندب الحسين في حرارة الشمس. هذا يعتبر نوع من أنواع الجزع الممدوح على مولانا أبي عبد الله الحسين. الإمام الصادق يقول كل جزع، كل البكاء والجزع مكروه ما خلى البكاء والجزع على أبي عبد الله الحسين. الإمام الصادق يقول اللهم فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، اللي راحت الزوار اللي يروحون إلى زيارة الإمام الحسين، الإمام الصادق يترحم على تلك الوجوه التي غيرتها الشمس. الرباب هذا مصداق ممن جزع على الإمام الحسين. كانت ترث الحسين وتقول إن الذي كان نورا يستضاء به بكربلاء قتيلا غير مدفون صبط النبي، جزاك الله صالحة عنا وجنبت خسران الموازين، قد كنت لي جبلا صعبا ألوذ به وكنت تصحبنا بالرحم والدين، والله لا أبتغي صهرا بصهركم حتى أوسد بين الرمل والطين. رحمة الله علم لعطية بلسان حال الرباب، اتنادي جيت المدينة وشاب، جيت المدينة وهاج حزني ومفرقي شاب، جيت المدينة وهاج حزني ومفرقي شاب، عاينتها ظلمة وخلي بيوت الأحباب وحياة عينك يا عزيز الروح يا حسين. من يوم عاشر بالمحرم يا ضي العين ما غمضت عيني ولا بطلت لونين، كل ساعة تتمثل بعيني يا ابني الأنجاب ما يغيب عن عيني جمالك يا حبيبي
يا نور عين انقطاع من وصلك نصيبي وما فادني كثر البواج وشق جيبي لهجر يا عز الحرام داري واغلق الباب مرات علي ايام يا كعبة الوفاد بظلالك الضافي عزيزة يا ابن الامجاد وهسام حزنه ولن وضع راسي على وساد عمية عيوني والقلب يا ابو علي ذاب وتوقف بباب الدار وتهل فيض الدموع تنادي وهي تجذب الونة بقلب موجوع يا ابو علي نقطع رجانا لولك رجوع ما ظنتي ترجع يا ظن وداحي الباب وتجلس مع سكانة بحر الشمس وتنوح والدار مكشوفة ومن هالدمع مسفوح تنادي يا سكنة يا سكنة عقب عزي وين نارو وحسين فت قلبي ونحل جسمي بهالمصاب
إن الذي كان نورا يستضاء به بكربلاء قتيلا غير مدفون. إلهي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بالحسين الشهيد وجده وأبي وأمه وأخي والتسعة المعصومين من ذريته وبني إلهي تقبل منا هذا العزاء بأحسن القبول. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعانا به مستجاب حوائجنا به مقضية وهمومنا به مكفية. اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم نفس عن كل مهموم، اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم اشفي كل مريض من كان في هذا المجلس طالب حاجة، اللهم اقضي حوائجه وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة، اللهم اعتق رقابنا من النار. جماعتي الحاضرين والمسببين لهذا الاجتماع والاستماع فضهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم، وإلى أرواح أموات المؤسسين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات لا سيما العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين للجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.